أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. كان الكلام في قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قلنا نريد أن نفهم ما المراد من هذه الآية المباركة بعد هذا التحدي الذي وجهه الله سبحانه وتعالى إلى المترددين والشاكين، وبالتالي يقينا هو تحدي إلى المنكرين أيضا بأن يأتوا ولو بسورة بمثل سورة واحدة من سور القرآن الكريم. نحن لدينا آية أخرى في سورة الأنبياء تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. إذا قرنا هذه الآية المباركة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي حجر، المراد من الحصب حصب جهنم يعني حجر، فالظاهر أن المراد بها هي أن الناس الكافرين مع الأصنام، مع الحجر الذي يصنعون منه الصنم، يكون هو حجر لجهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فليس أي حجارة، هذا الذي يفهم من ضم الآية السابقة إلى آيتنا، ليس كل حجارة تكون وقودا للنار. ولذلك قال بعض المفسرين أن الحجر الأسود لا يمكن أن يكون وقودا لنار جهنم، فإنه عبر التأريخ لم يحكى أن هناك أناسا اتخذوه إلها وعبدوه، بل هو يبقى حجارة من حجارة الجنة. نعم، الحجارة التي تصنع منها الأصنام تكون وقودا، الآن نريد أن نفهم لماذا هذه الحجارة التي صنعت منها الأصنام هي التي أصبحت وقودا لنار جهنم؟ الجواب إن هذا الكلام ألقي على المترددين والكافرين ليعلموا ويوقنوا أن هذه الأصنام لم تنفعهم، بل إنها ستكون هي السبب في عذابهم وهي مصدر عذابهم، فهذه الأحجار ستصير في يوم القيامة مصدر عذاب لهم ودليل إدانتهم، فتشهد على جرمهم وجريرتهم. الوقود يساعد على اشتعال النار ويكون سببا في بقائها وازديادها، كما هو الحال في الحطب ومشتقات النفط التي نستعملها اليوم، تسمى وقودا. هذه الآية المباركة تقول أن هؤلاء الناس الكافرين وحجارة الأصنام هي وقود نار جهنم، وهذا يوحي لنا بأن هؤلاء يكونون هم مصدرا للنار، وهم الذين يساعدون على بقائها ودوامها، لا أن النار تكون خارجة عنهم وهم يحترقون بها. ولذا قال البعض أن المعنى الذي يفهم من هذه الآية المباركة هو أن الأعمال الخبيثة التي قام بها هؤلاء أصبحت هي مصدرا لعذابهم في نار جهنم، فإن هذه الأعمال والشرك يكون وقودا يشعل صاحبه. وهذا أيضا قد يساعد في نظرية تجسم الأعمال التي تقول أن الأعمال تتجسم يوم القيامة، فالظاهر أن المعاصي والخبائث تتجسم بصورة نار تحرق صاحبها. من الدروس والآثار التي يمكن أن تستفاد من هذه الآية المباركة أن أصحاب الرسالات الحقة والقادة يجب أن يكونوا على يقين بحقانية رسالتهم، بحيث لا يشوب يقينهم هذا أي شك أو تردد. ولذا وجدنا أن صاحب الرسالة الإسلامية يتكلم عن رسالته وعن معجزته بكل يقين، فيقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا اليقين بحقانية القرآن الكريم هو الذي دفعه للكلام بهذا الشكل. ودائما أي صاحب رسالة، أي صاحب دعوة، يجب أن يكون على يقين من دعوته ورسالته ليستطيع إقناع الآخر بها. أما إذا كان هو نفسه يعيش حالة التردد والشك، فكيف يمكن أن يقنع الآخر بتلك الرسالة؟ الدرس الآخر الذي يستفاد منه من هذه الآية المباركة أن الإنسان الكافر مصيره كالحجارة، فهو والحجارة على حد سواء، ويكونون في أسوأ مقام، يكونون وقودا لنار جهنم، بل أن هذا الكافر والمتردد لا يساوى بأي حجارة كانت، بل مقامه مقام أسوأ حجارة، وهي الحجارة التي صنعت منها الأصنام لكي تعبد من دون الله. مما يدلنا على خسة المقام الذي يمكن أن يصل إليه الإنسان عندما يترك عبادة الله وتقواه. ولذلك نقول إن كفر الإنسان وعناده يهبطان به من منزلة خلافة الله إلى منزلة حطب جهنم، لأن الإنسان عندما خلق خلق ليكون خليفة لله سبحانه وتعالى، إني جاعل في الأرض خليفة، فلا منجاة ولا طريق للخلاص من هذه النار ومن هذا العذاب ومن هذا الانحطاط في المنزلة إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبما أنزله من القرآن الكريم، والتصديق بما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الآية أيضا تتكلم عن عدم العناد، يفترض بالإنسان أن لا يكون معاندا، فعندما ينكشف ضعفه وعجزه أمام نفسه يجب أن يسلم للحقيقة لكي ينجو، وإلا إذا اكتشف عدم حقانية موقفه وضعف موقفه ومع ذلك أصر على ما هو عليه فإن مصيره سيكون أسوأ مصير. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إذا أحسستم وعرفتم أنكم غير قادرين على مجارات القرآن الكريم فعليكم بالتقوى والانصياع إلى الحق وطريق الحق. آخر ما نذكره في هذه الآية المباركة أنها قالت أعدت للكافرين، في ذيلها فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، إشبيها أعدت للكافرين. هنا أعدت كما هو واضح عندكم فعل ماضي، هسه مبني المجهول مو هذا كلامنا، بس المهم انه هي فعل ماضي، فهذا معناه انه هذه النار موجودة فعلا وقائمة. لا انها ستحصل بعد ذلك، مو أنه هذه النار هي نار مستقبلية، لا، نار موجودة. هذا قد يستفاد من الفعل الماضي، ويستفاد من الفعل الماضي معنى آخر، أنه لا ريب ولا شك في وجودها. أنا مرة أقول لك عندما تسألني أنه صليت هذه الصلاة بهذه الهيئة اللي هي مثلا مو صحيحة، مرة أجيبك بأقول هكذا، أقول أعاد صلاته، هذا إن شاء الله تأخذوه بالأصول، نقول أعاد صلاته، يقولون هنا هو فعلا لم يعد صلاته، هو هسه قاعد يسألك شنو معنى أعاد صلاته، ليش جيت بصيغة الماضي؟ زين، يقول هنا هاي للإشارة إلى أنه مسألة الإعادة للصلاة في هذه الحالة أمر مفروغ منه، لا بد أن يحصل، فنتكلم عنه وكأنه أمر ماض مسلم. هنا أيضا عندما يقول أعدت للكافرين يمكن أن يستفاد هذا المعنى، يعني أن هذه النار موجودة ووجودها أمر مسلم ولا ريب فيه. ثم بعد ذلك يأتي قوله تعالى في الآية 25 من سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه الآية المباركة كما نقرأ تبتدئ بالبشارة للمؤمن، وهذه البشارة جاءت بعد بيان مصير الكافر والمتردد، فالكافر والمتردد مصيره أنه يكون وقودا لنار جهنم، أما المؤمن فإنه يبشر بالجنة. هذه المقارنة بين هاتين الصورتين وما سيؤول إليه مصير كل من هذين الفريقين له أثر كبير في التربية والدعوة إلى الحق. هذا أسلوب قرآني علمنا عليه القرآن الكريم، أنه أنت عندما تريد أن تدعو إلى مسألة من المسائل حاول أن تقارن بينها وبين غيرها، وبيان الثمرة التي تترتب على ما تريد أن يفعله الآخر، وبيان السلبيات التي تترتب على الفعل المقابل، فإن الأشياء تعرف بأضدادها. فكأنه يقول لهم أنتم أمام طريقين، إما طريق التقوى أو طريق الكفر والنفاق وما شابه ذلك. طريق الكفر والنفاق مصيره النار، وطريق التقوى مصيره الجنة. هذا أسلوب من أساليب الدعوة. كذلك يمكن أن يفهم من هذه البشارة أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يسلي المؤمنين ليرفع عنهم التعب والعناء الذي يلاقونه في هذه الدنيا، فمن الواضح جدا أن المؤمن عندما يسيطر على شهواته ورغباته ويتقي الله سبحانه وتعالى فإنه سيتحمل في سبيل ذلك الكثير الكثير، وسيمنع نفسه عن كثير من الملذات، وسيقابل دائما وأبدا قوى الظلم والطواغيت والاستكبار، لأن هو دائما هذا هو الطرف المقابل لطرف الإيمان. وبطبيعة الحال أنت عندما تواجه قوى الطغيان والاستكبار والظلم فإنك ستعاني ما تعاني في هذه الدنيا، فلكي لا تضعف النفس وتتراجع عما هي عليه تأتي هذه البشارة فتقول أن الذي ينتظركم من الثواب هو أكثر بكثير مما يمكن أن تحصلوا عليه في هذه الدنيا. هذا عامل محفز للبقاء على الإيمان والاستمرار فيه. أظن أننا قلنا سابقا أن الإنسان يمكن أن يصل إلى درجة الإيمان والتقوى، هذا ليس بعزيز، ولكن المهم أن يستمر الإنسان على إيمانه وتقواه، هذا هو فعلا الذي يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى صبر. ولذا تأتي مثل هذه الآيات المباركة لتسلي المؤمنين وتحفزهم على الاستمرار في إيمانهم. هذه الآية المباركة وكثير من الآيات قرنت بين الإيمان والعمل الصالح، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هناك علاقة كبيرة ومهمة يجب أن نفهمها بين الإيمان اللي هو عقيدة وبين العمل الصالح الذي هو الفعل الذي نطبقه في الخارج. فيمكن أن نسأل أنفسنا سؤالا يقول أنه هل يكفي الإيمان لوحده للحصول على المراتب العليا ليدخل الإنسان الجنة وينال رضا الله سبحانه وتعالى؟ هل تكفي مجرد العقيدة الحقة للحصول على تلك المراتب؟ هذا خيار أول واحتمال أول. أو أنه لا بد من اقتران تلك العقيدة بالعمل الصالح، فالعقيدة لوحدها لا تترتب عليها تلك الثمرات، هذا احتمال ثاني. ثم نسأل أنفسنا هل العمل الصالح لوحده ولو كان بلا عقيدة يمكن أن تترتب عليه هذه الثمرات والحصول على الجنة والثواب يوم القيامة. فنحن أمام خيارات ثلاثة. هذه البشارة بشارة لمن؟ بشارة للمؤمن وإن لم يعمل، أم هي بشارة للعامل وإن لم يكن مؤمنا، أم أنه يجب اقتران الإيمان مع العمل الصالح لكي نحصل على البشارة؟ واضح من الآية المباركة أنها تقول بكل صراحة أن الإيمان لوحده لا يكفي، والعمل الصالح لوحده لا يكفي، يجب أن يقترن كل منهما بالآخر لكي نحصل على النتيجة المرجوة. بل أن البعض قال أنه لا يمكن أن يوجد إيمان بلا عمل صالح. أصلا عدم وجود العمل الصالح هذا مؤشر ودليل على ضعف الإيمان أو عدمه، وإلا إذا كان الإنسان مؤمنا وتمكن الإنسان وتمكن الإيمان من قلبه فلا بد أن ينتج ذلك الإيمان عملا صالحا، لا يمكن أن نتصور الانفكاك بينهما. حتى شبه ذلك بالنور الذي يمكن أن يكون داخل غرفة من الغرف، قالوا في هذا النور لا بد أن ينفذ من نوافذ تلك الغرفة إلى الخارج، أما إذا رأينا غرفة لا نرى من نوافذها نورا فهذا معناه أنه هي في داخلها لا يوجد نور. الإيمان كالنور في داخل الغرفة، إذا وجد لابد أن ينفذ إلى الخارج عن طريق العمل الصالح. عدم وجود العمل الصالح دليل على عدم وجود الإيمان. وبالمقابل العمل الصالح لوحده لا يكفي، عمل بدون إيمان هذا أولا ليس فيه استمرارية ودوام، ثانيا هذا يكون لإرضاء النفس، ولذا لا تترتب عليه الآثار. الذي يترتب عليه الأثار هو ذلك العمل الذي يأتي به الإنسان ليتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وليرضي به الله سبحانه وتعالى. أما الأعمال التي يؤتى بها لأجل نفسه أو لأجل الناس فقد طفحت الروايات ببيان أنه تلك الأعمال لا ثواب عليها ولا فائدة منها. أكو هيجي قصة يروها عن العلامة المجلسي قدس الله سره الشريف مع أحد العلماء
ما يخطرني بالضبط من هو العالم الآخر، إيش أنهم اتفقوا فيما بينهم أنه إذا مات أحدهم قبل الآخر يأتي إلى صاحبه في المنام ليخبره بما حصل معه، فاللي مات أولا فعلا هو العلامة المجلسي. يقول صاحبه: انتظرته طويلا أنه يأتيني في منام، أشوفه في رؤية، أعرف حاله، ماكو، سنة سنتين ثلاثة ما شفت. بعد فترة طويلة جاني بالمنام شفته. يقول فقلت له تتأخرت كثيرا. قال لي: الآن فرغت من الحساب، الفترة كلها كانوا لازمين يحاسبوني، بس الآن يلا فرغت من الحساب. قال: أنت العلامة المجلسي تحتاج كل هذا الوقت حتى يفرغوك من، يعني الله خلصت حسابك. قال له: هم سئلوني، قالوا لي: شنو العمل اللي أنت أديته لله سبحانه وتعالى؟ يقول: فأني يعني مسيطر. قلت لهم: أنا ألفت بحار الأنوار 110 مجلد كلها فيها آثار أهل البيت سلام الله عليهم. قال لي: هذا أنت من ألفته حصلت على ثوابه بالدنيا. السلطان قربك، صار لك اسم بالدنيا، فحصلت على ثوابه بالدنيا، فهذا العمل صار مو بس لله سبحانه وتعالى. قلت لهم: أنا كذا سنة أصلي في الناس جماعة لله سبحانه وتعالى. قالوا: لا، الظاهر كان فيه شيء لنفسك، لأنه في مرة من المرات دخلت أنت للمسجد فشفت أنه الناس قليلين مو مثل كل مرة، فشوية أنت انقبضت نفسك، زين، حسيت أنه ببعض الحزازة لأجلك أنت مو لشيء آخر، أنه أنا يعني رح اليوم يصلون وراي عدد قليل مو عدد كبير، الظاهر أنه أكو فيها شيء لنفسك. يقول: ظليت أريد أدور فد عمل أذكر لهم إياه لله، زين. قل: شقلهم يقولوا لي هذا كذا، شقلهم يقولوا لي هذا كذا، شقول يقولوا لي هذا كذا. يقول: إلى أن قلت لهم مرة أنا بالسوق وسمعت طفل يبكي شايلته أمه، وأنا كانت عندي حبة كمثرى هاي فاكهة، فنطيت لهيا حتى يسكت. يقول: قالوا إيه فعلا هذا العمل أنت من أديته لله سبحانه وتعالى، ما عندك كانت به أي نية أخرى. هسه الشاهد سواء كانت هذه القصة حقيقية أو غير حقيقية، زين، الشاهد أنه مولانا الأعمال التي تترتب عليها الآثار والثمرات الذي يمكن فعلا أن نقطف نحن ثمارها هي تلك الأعمال التي تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ولا يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان نابعا من الإيمان. أما عمل بدون إيمان هذا يقينا مو لله، واضح يعني، هذا لأجل أنفسنا، لأجل الناس، لأي سبب آخر. لذا الآية تشبه أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. يجي يقول لك أنا مسوي كوم أعمال، أشقد أنا مسوي أعمال، ولكنه مولانا هذه الأعمال كسراب لا تفيد ولا يترتب عليها الأثر. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. طبعا احنا ذاك العالم لا نعرف منه شيئا ولا تستطيع عقولنا المحدودة بحدود عالم الدنيا أن تدرك حقيقة ما موجود في ذلك العالم. نعم يستطيع عقلنا أن يقول مثلا أنه العدالة تقتضي أن المحسن في هذه الدنيا يثاب في ذلك العالم والمسيء يعاقب، أما نوعية الثواب وكيفيته ونوعية العقاب وكيفيته هذا العقل ما يدركه ما يحدده. الروايات هي التي قالت لنا، الآيات والروايات الوحي قال لنا أنه توجد جنة يثاب بها المؤمنون. وتوجد نار لعقاب الكافرين. هسه هاي الجنة شنو أوصافها؟ ما تقدر عقولنا تدرك. العقل لا يحكم ويقول يجب أن يكون مثلا في الجنة أشجار وفواكه ويجب أن تكون فيها أنهار. ماكو هيجي مدرك عقلي. الطريق الوحيد لمعرفة ما موجود في الجنة هو الوحي فقط وفقط. الوحي يخبرنا أن هذا الشيء موجود وهذا الشيء ما موجود. وما دام مولانا ما دام أنه ذاك العالم أجنبي عن عالمنا وأدواته غير أدواتنا، فبالتالي الوحي من يخبرنا عما موجود في ذلك العالم فيوجد احتمال كبير جدا أنه يحاول أن ينقل لنا صور تقريبية وليست صورة طبق الأصل. لماذا؟ لأنه هي الأشياء اللي موجودة هناك إحنا عقولنا ما تدركها لا شايفتها ولا تقدر تتصورها. ولذلك هو بعض الروايات تقول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت حتى يعني هسه احنا مو جاي القرآن يقول لنا أكو كذا وكذا وكذا، ليش ما خطر على قلوبنا؟ يقول لأنه هي الأدوات الموجودة في ذلك العالم مو أدواتنا حتى أنت تتصور شنو الموجود هناك. مثال تقريبي صغير يجي لتقريب الفكرة نقوله. اليوم لو أنت عندك قدرة على مخاطبة جنين في رحم أمه وهذا الجنين يسألك يقول لك أنا عندما سأخرج من رحم أمي ما الذي سأراه؟ أنت تريد تقول له أنه أنت من راح تطلع راح تلقي غرفة وبيها بناء طابوق وإلها سقف زين وأكو أشجار وأكو أوراد وأزهار وأكو عصافير وأكو حمام إذن شلون توصلهم للجنين؟ هذا هو اللي بحياته ما شايف طابوقه، ما شايف شنو غرفة، ما يعرف شنو سقف، ما شايف شجرة، ما شايف طير، ما شايف حمامة. شلون أنت تقرب لهذين الصور؟ يقينا ستحاول أن تقرب تلك الصور إليه بما يعرفه هو بحسب معلوماته هو، مو بحسب الواقع. ولذا يجوز أنت من تريد تشبه للوردة، شلون تشبه للوردة؟ تقول له مثل كرية الدم الحمراء وهيك بيها فد عصية، زين هاي كرية الدم الحمراء هم متصلة بيها ما أدري كم واحدة من كريات الدم البيض، كل هيك تجيب له يعني باللي هو يشوفه باللي داير ما دايرة. بالتالي صورة تقريبية، وبعض الآيات فعلا تتكلم عن هذا. مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل 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 مو هي، إذن لماذا كل هذا التوصيف؟ هنا يجي سؤال، لماذا كل هذه التوصيفات إذا كان الأمر مثل ما تقولون؟ الجواب قلنا أنه الكلام هنا في ما في يعني مقام البشارة والتحفيز، الغاية أنه أنت تريد تقول للمؤمن أنك أيها المؤمن ستجد في الجنة كل ما تحب وكل ما يرضيك، وكل ما من شأنه أن يكون مريحا لك. بس هذه العبارات لوحدها يعني مبهمة وغير كافية. الإنسان بطبيعته يحب الملموس، يأنس بالأمور الملموسة، ولذلك يجب أن نقرب له صورة عما يحب وعما يريح وما شابه ذلك. هذا احتمال، هذا احتمال وارد في المقام. واحتمال آخر أنه لا فعلا هي يعني مثل ما هنا أكو أشجار هناك أكو أشجار، مثل ما هنا أكو أنهار هناك أكو أنهار. نعم شكلها يختلف وضعيتها يختلف، بس بالتالي هو أنت من تشوفها تقول هذا نهر، من تشوف الشجرة تقول هاي شجرة. فالاحتمالان واردان. ما هي صفات الجنات التي بشر الله سبحانه وتعالى بها المؤمنون العاملون للصالحات؟ يأتي الكلام عنها إن شاء الله إن بقيت الحياة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.